الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الملاحظة الثانية على التمسك بالإطلاق الأفرادي في محل الكلام لإثبات بقاء الحقل الأول وعدم انتقاله إلى الثاني في محل الكلام اللي هو شنو؟ غير الأراضي الزراعية. كلامنا في هذا الأراضي الزراعية ما بيها مشكلة، نتمسك بالروايات مورد الأراضي الزراعية ونلتزم بانتقال الحق الثاني. من كلامنا في غير الأراضي الزراعية ما تشمل هذه الروايات، فماذا نعمل؟ وذكرنا استدل بالاستصحاب لإثبات أن الحق باقي للأول. الدليل الثاني كان هو التمسك بالإطلاق الأفرادي لأدلة الأحياء العامة، من أحيا أرضا فهي له. لإثبات ماذا؟ أن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الثاني. في قبال الاستصحاب، الاستصحاب يقول أن الحق باقي للأول، إطلاق الأفرادي يقول أن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الثاني، لأن الثاني أحيا الأرض، والروايات تقول بأن من أحيا أرضا فهي له. هذا الإطلاق الأفرادي قلنا به مشكلتين. المشكلة الثانية كانت انتهى الحديث إلها، لأن المشكلة الأولى يمكن بشكل أو بآخر التغلب عليه، لكن المشكلة الثانية أن هذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية، باعتبار أن الحديث يعني أدلة الأحياء العامة مقيدة بعدم سبق الملك وعدم سبق الأحقية لشخص آخر، وإلا ما كانت الأرض يتعلق بها ملك الغير، كان يملكها الغير أو الغير له الأحقية بها، حينئذ لا يكون أحيارها شنو يترتب عليه أثر، لا أثر لذلك الأحياء، إنما يترتب الأحياء على الأثر على الأحياء عندما تكون هذه الأرض غير مسبوقة بالملك ولا بالأحقية. فإذا أدلة الأحياء مقيدة بهذا القيد، بهذا القيد أن لا تكون مملوكة لشخص، أن لا يتعلق الحق الغير بها. إذا كانت مقيدة بهذا، إحنا في المقام نحن نشوف واقع أن هل هي مملوكة الأول أو لا، وهذا شكنا هذا. في الأرض الزراعية نقول لا، الحق ينتقل للثاني أكيد الروايات، لكن أنا ما ندري يبقى الحق للأول أو لا ينتقل للثاني. إذا نحتمل بقاء الحق المن الأول، فتكون شبه مصداقية للمخصص، والمخصص يقول إن كانت مملوكة فلا يكون الأحياء مملكا، لا يترتب أثر على الأحياء. احنا نشوف بأن مملوكة الأول أو لا، مملوكة أو لا، ينطبق عليها المخصص أو لا، فتكون شبه مصداقية فلا يمكن التمسك بالعام فيها. هذا المشكلة الثانية. في الدرس السابق ذكرنا في المحاولة لتجاوز هذا الإشكال، بس الظاهر أن هذه المحاولة كما هو واضح ليست تامة من جهتين. الجهة الأولى أن هذه المحاولة فيها خلط في الحقيقة، خلط بين الملكية والأحقية السابقة والملكية والأحقية الفعلية. الجواب السابق كان مبني عليه من مبني على تخيل أن المقصود بالشرط هو أن لا تكون هناك ملكية سابقة، وأن لا تكون هناك ماذا؟ أحقية سابقة، بينما الشرط هو هذا في الحقيقة. الذي يستفاد من الروايات ليس هذا هو، يعني أن لا تكون ملكية سابقة ليس هذا هو الشرط، أن لا تكون هناك ماذا حقية سابقة. الذي يستفاد من الروايات هو هذا، أن الذي يستفاد من الروايات هو أن سببية الأحياء للتملك أو للأحقية بناء على ما هو الصحيح. واضح من الرواية استفادت ليست مشروطة بعدم بانتفاء الملكية والأحقية في السابق، ليست مشروطة بها، يعني يتصرح بأنه أكو ملكية في السابق برا من هذا الأحقية تنتقل إما إلى الثاني. يقول وإن كان يعرف صاحبها فهي ليست مشروطة بانتفاء الملكية والأحقية السابق. ما مر عليها زمان كانت ملكا لشخص. سببية الأحياء بالتملك مشروطة بأن لا تكون مملوكة لشخص سابقا، ليس هذا الروايات على عدم هذا، ليست مشروطة بذلك، بدليل أن الروايات تحكم بأن الأحياء يترتب عليه الأثر من قبل الثاني بالرغم من أن الأرض كانت مملوكة سابقا لشخص، بالرغم من أن الأحقية سابقا كانت ثابتة لشخص آخر. بالرغم من هذا يقول بأن الأحياء يترتب عليه شنو الأثر. فإذا سببية الأحياء للأثار ليست مشروطة بانتفاء الملكية والأحقية السابقة سابقا، ليست مشروطة بها، وإنما المدعى في المقام أنها مشروطة بانتفاء الأحقية والملكية الفعلية، هذا المدعى في المقام. القائل بأن التمسك بالعام، التمسك بالعام شبه المصداقية، يجي الداعي يقول بأن سببية الأحياء للتملك مشروطة بأن لا يكون هناك مالك فعلا علما للأرض، أن لا يتعلق حق الغير بهذه الأرض فعلا. إذا أكو ملكية فعليا الأحياء ليس بالملكية، لا يترتب أثر على الأحياء. إذا أكو حقية فعلية ثابتة لشخص، كما إذا فرضنا فرضا أن الأول أحق بالأرض فعلا من غيره، وهذا الأحياء الثاني ليس له أثر، الأحياء الثاني ليس له أثر، هذا قيد لابد من الالتزام به ومحتاج إلى دليل. هذا القيد أن سببية الأحياء للتملك، نفترض التملك، أن سببية الأحياء للتملك لابد أن يكون مشروط بأن لا تكون الأرض مملوكة لشخص بالفعل، وإلا يلزم اجتماع ملكيتين على شيء واحد في وقت واحد. شلون تكون مملوكة لشخص بالفعل ويجي الأحياء يقول بأنها شنو مملكة، يجي الثاني يحييها ونقول بأن الأحياء سبب للملكية، يلزم اجتماع ملكيتين لشخصين في آن واحد، هذا محال. حتى الأحقية نفس الشيء، ما يصير نقول بأنه هذه الأرض فلان هذا زيد أحق بها من غيره، نيجي نقول بأنه الثاني إذا أحياها يكون شنو أحق بها، ليس ذاك أحق بها وهذا شنو أحق بها، لا يعقل هذا اجتماعهما. المقصود بالقيد هو هذا، المقصود بالشرط هو هذا، بمعنى أنه يشترط في سببية الأحياء للتملك أن لا تكون الأرض فعلا مملوكة لشخصين، مو يشترط أن لا تكون مملوكة ولو بملكية شنو سابقة. لقلنا أن الروايات دلت على أنه بالرغم من أن الأرض مملوكة بملكية سابقة، لكنه حكمت الروايات ماذا في صور معينة بأنها تنتقل علما إلى الثاني، ويكون الأحياء سببا علما يترتب الأثر، يترتب على الأحياء الأثر. فإذا فرضنا أن هذا هو الشرط وأن أدلة الأحياء العامة مقيدة بهذا القيد، بهذا أن لا يكون هناك، أن لا تكون الأرض مملوكة بالفعل لشخص، هذا هو القيد، هذا هو القيد. إحنا في المقام نشوف بأن هذه الأرض مملوكة لشخص أو لا، نشوف مملوكة لشخص، نحتمل أنه شنو أن الأول لا زال شنو مالك الأرض بناء على الملكية طبعا. بالحقيقة نفس الشيء، نقول بأن القيد هو هذا، أن لا تكون الأرض تعلق بها حق للغير فعلا، أن لا تكون الأحقية ثابتة فعلا لشخص آخر، إلا إذا لم تكن الأرض متعلقة بالأحقية لشخص آخر، هنا يكون الإحياء شنو يترتب عليه الأثر. أما إذا كانت متعلقة بالأحقية لشخص آخر بالفعل فالإحياء لا يترتب عليه الأثر. إذن سببية الإحياء المستفادة من أدلة الإحياء العامة مقيدة بعدم الأحقية الفعلية. احنا في المقام شنو نشوف في الأحقية علما، احنا نحتمل بأن تكون الأحقية ثابتة علما للأول، يعني معناه شنو نشوفها مصداقية علما للمخصص. إذا كانت شبه مصداقية للمخصص فلا يجوز التمسك بالمطلق والعام. هذه ملاحظة أولى على ما ذكرناه في الدرس السابق. ملاحظة ثانية على ما ذكرناه هو هذا، أن هذا اللي كنا في الدرس السابق قاعد يقول بأنه ماكو اشتراط، أن السببية ليست مشروطة بانتفاء الملكية السابقة، ليست مشروطة بانتفاء الملكية السابقة، وبالتالي لا يكون المقام من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه يعني ليست مقيدة، ليست مشروطة، ما لها قيد. لكن لاحظ شنو انتفاء الملكية شنو السابقة، ليست مقيدة بالذات، صحيح ليست مقيدة كما تدل عليه الروايات. هذا عدم الاشتراط اللي يدعى في المقام، هذا إذا كان مستفاد من الروايات باعتبار أن الرواية تدل على اجتماع الملكية السابقة مع شنو؟ مع سببية الإحياء علما للتملك. الروايات تدل على أنهما يجتمعان، ملكية سابقة سابقة مو فعلية، مع أن الإحياء سبب علما للتملك يجتمعان. فإذن سببية الإحياء للتملك ليست مشروطة بانتفاء الملكية السابقة. أقول هذا إذا كان المدعى، وهذا مو صحيح كما بينا في المناقشة الأولى، لكن هذا المدعى لو فرضنا صحته هذا من استفاد؟ استفاد من الروايات، من هاي الروايات، من هاي الروايات هي تقول ماكو مانع من اجتماع الملكية السابقة مع السببية. وإذا كان مستفاد من هاي الروايات ممكن أن هاي الروايات موردها في الأراضي الزراعية، هاي الروايات موردها في الأراضي الزراعية، هي تقول في الأراضي الزراعية ماكو مانع من اشتباه، خي يكون هذا مالك إلا سابقا، ما دام أعرض عنها وجهز أحياها الأحياء يكون مملك. فهي تدل على إمكان الاجتماع، وبالتالي على أن سببية الأحياء للتملك ليست مشروطة بانتفاء الملكية السابقة، لكن وين؟ في الأراضي المزرعة في موردها. فشلون نجي نحممها إلى محل الكلام؟ محل الكلام شنو هو؟ مو أراضي زراعية، بيت سكن، هذا محل الكلام. ألا نحتمل الفرق بينهما؟ بمعنى أن الشارع المقدس يقول أن في الأراضي الزراعية إذا ترك صاحبها الأرض أهملها وخربت وصارت ميتة، إجا واحد أحياها، هنا الأحياء يكون مملك ولا ينافي كونها مملوكة علما لشخص سابق، ما ينافي. ليش؟ لأن ما قلناه من سابق أن الشارع يهتم بالزراعة، يهتم بمصادر الإنتاج، يريد كذا يريد كذا، لا يريد الأرض أن تكون معطلة إلى آخره. لكن في هذا البيت الصغير الذي يبنيه مسكنه ممكن أن الشارع يقول لا، ما دام هذا مملوك لشخص سابق في الأحياء لا يكون شنو، لا يترتب عليه، لا يترتب عليها. ممكن أن يقول بأن البيت هذا بيت صغير بناء هذا وسكن به وبعدين أهمله، هنا نقول بأنه لا، هذا الإحياء مشروط بعدم ملكية شنو السابق، حتى الملكية السابق تؤثر فيه، لكن هنا في هذا الموضوع ممكن نحتمل هذا. على كل حال هذا الانتفاء الشر وعدم الاشتراط بانتفاء الملكية السابقة، إنما نقول به في خصوص الأراضي الزراعية للروايات. نجي نتعدى إلى غيره هذا التعدي مو واضح، هذا التعدي إلى محل الكلام ليس واضحا. هاي ملاحظة أخرى على هذا الذي ذكر في الدرس السابق. وبالنتيجة النتيجة هي هاي، نتيجة أن الإشكال من الجهة الثانية هو ما تمسك بالعام في شبه المصداقية، فالظاهر أنه تام، لأن سببية الأحياء الملكية والأحقية المستفادة من أدلة الأحياء العامة مقيدة بلا إشكال بانتفاء الملكية والأحقية الفعلية بالأرض للغير، لاستحالة اجتماع ملكيتين فعليتين لشيء واحد في وقت واحد، وكذا لا حقية أيضا نفس الشيء. وحيث أننا نحتمل في محل الكلام الملكية أو الحقية الفعلية المن الأول نحتمل ما ندري، فالتمسك بالإطلاق الإفرادي في أدلة الأحياء العامة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصصية. نعم السببية ليست مقيدة بانتفاء الملكية أو الأحقية السابقة، بل هي تجتمع معها ما بينا، لكن وين؟ في الأراضي الزراعية، لأن الدليل على اجتماعهما يا هو الروايات وموردها ماذا؟ أراضي الزراعية، بل هي تجتمع معها في الأراضي الزراعية كما دلت عليه الروايات السابقة. وأما في محل الكلام مو الأراضي الزراعية فلا دليل على أن السببية فيه ليست مقيدة بانتفاء الملكية. شنو ممكن أن تكون مقيدة بانتفاء الملكية السابقة ما دام هذا ملك سابقا؟ الأحياء لا يكون مقيدة. وأما في محل الكلام فلا دليل على أن السببية فيه ليست مقيدة بذلك، يعني بماذا؟ بانتفاء الملكية السابقة، بل يحتمل أن تكون مقيدة بانتفاء الملكية والأحقية السابقة كما هي مقيدة بانتفاء الملكية الفعلية والأحقية شنو فعلية. ممكن هذا. ومنه يظهر عدم وجود دليل على انتقال الحق إلى الثاني في محل الكلام. عندنا دليل على انتقال الحق الثاني في الأراضي الزراعية، أما في محل الكلام من الدليل على انتقال الحق إلى الثاني؟ فحينئذ لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب، ذكرنا سابقا ودفعنا كل الإشكالات المتوجهة إليه، ومقتضى الاستصحاب هو بقاء الحق إما الأول في محل الكلام لا في الأراضي الزراعية. ولا يترتب الأثر على أحياء هذه الأرض في محل الكلام، وبذلك يثبت التفصيل بين الأراضي الزراعية وغيرها. في الأراضي الزراعية الحق ينتقل إلى الثاني في الأحياء، بينما في غير الأراضي الزراعية لا ينتقل الحق إلى الثاني، بل يبقى الحق إما للأول بمقتضى الاستصحاب. نعم لا يبعد، لا يبعد الحاق المعادن والمناجم مصادر الطاقة بالأراضي الزراعية، لا يبعد، الحاقة بالأراضي الزراعية في هاي الناحية في أن إهمالها والإعراض عن أحيائها والاستفادة منها يوجب سلب هذا الحق، يعني حق الاختصاص اللي احنا نرى هكذا، سلب حق الاختصاص والحقية من شنو؟ من الأول، ونقله إلى من؟ إلى الثاني الذي أحيا هذا المعدن وذاك المنجم أو هذا مصدر الطاقة، يعني حكم حكم الأراضي شنو؟ الزراعية، ونقله إلى من يحييها. وإن كنا لا نملك دليلا واضحا على ذلك، الدليل واضح ماكو، يعني على هذا الشيء، على الحاقة بالأراضي الزراعية. لكن اشتراك هذه الأمور مع الأراضي الزراعية في أنها تمثل مصادر الإنتاج الرئيسية وهي مورد اهتمام الشارع وحرصه على استمرارها وعدم تعطيلها، ونحن نحتمل أن يكون هذا هو شنو بناء على أن هذا هو العلة لثبوت هذا الحب في الأراضي الزراعية، فحينئذ نحتمل ماذا؟ أن يكون هذه العلة موجودة أيضا في ماذا؟ في هذه التي ذكرنا بأنها لا يبعد الحاقة بالأراضي الزراعية. كل الأمور التي يهتم بها الشارع لا يريد تعطيلها، دائما هو يحاول ماذا؟ أن يستفاد منها، يحكم حكم الأراضي الزراعية. وليش قال بأنه بالرغم من أن هذا مالك في الأراضي الزراعية بده ينتقل للحق الثاني؟ ليش؟ لأنه ما دام أهملها وعطلها الشارع ما يريد الأراضي تكون معطلة بشكل ما لا يريد للأرض أن تكون معطلة باعتبار لها وسيلة من وسائل الإنتاج، وأيضا لا يرضى للمعدن أن يبقى شنو معطلة، لا يبقى لمصادر الطاقة أن تبقى ماذا معطلة حتى يستفيد منها الناس، يستفيد منها العموم. فلا يبعد هذا الإلحاق، وبهذا يكون المقصود بالغير الأراضي الزراعية ما كان من قبيل البيت. هاي الأمور الصعبة لا تقول في التفاصيل، يكون منذ متيقن منه هذا البيت يبني واحد ويخرب ويتركه ويعمله ويجي واحد ويعيه، هنا نقول بأنه لا، هذا إحياء لا يكون شنو لا يترتب عليه الأثر. زين، إلى هنا ظاهر أنه استكملنا البحث في يعني في على الأقل في المسائل الأولى من المسائل التي ذكرناها. الآن نرجع للمتن نشوف شنو باقي علينا. احنا اذكر قرأنا مسألة 707 جهة خطر، ساخن نقرأها من اول ما بسرعة. مسألة 706، المواد على نوعين، المواد بالاصل قرأناها قرأناها وعلقنا عليها. مسألة 707، يجوز لكل احد، هاي مقرأناها هاي مقرأناها وعلقنا عليها. مسألة 708، المواد بالعارض على أقسام، أي المسألة اللي دخلنا في تفاصيلها، المواد بالعارض على أقسام. المواد بالعارض واضح يعني الأرض كانت عامرة ثم شنو ثم ماتت، ماتت بالعارض مو ميتة بالأصل. الأول على أقسامه، الأول ما لا يكون له مالك، أرض ميتة بالعارض ليس لها مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد، بل ولا اسم ولا رسم، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم. دارس أيضا هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول ما يكون له مالك مجهول، موات بالعارض لها مالك لكن هذا المالك شنو مجهول، لم يعرف بشخصه، ما تقدر تميزه بشخصه. هذا يشمل حتى ما إذا كان التردد بين محصورين، كما يشمل صورة التردد بين غير المحصور، بين أفراد غير محصورين كثيرين لا يعرف بشخصه. أعلم أنه المالك لكنه لا أعلمه شنو بشخصه. ردد من أفراد محصورين من عشرة لا أعرفه بشخصه، يعني عدم ما أنه لا يعرف بشخصه يشمل موارد العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، والعلم الإجمالي في الشبهة شنو؟ محصورة، لأنه يعني لا يعلم بشخصه. الثالث في قبال هذا ما يكون له مالك شنو؟ معلوم مشخص، هذا أن المالك هو هذا، كما أشير إليه في الرواية إن كان يعرف صاحبه. آية أقسام ثلاثة. يقول: أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل. شنو الموات بالأصل حكمه؟ أنه شنو من الأنفال، وحكمه أنه علما للإمام عليه السلام. وقلنا بأنه هذا الموات بالأصل تقدم سابقا أنه يجوز لكل أحد شنو أحياؤه. نعم أكو خلاف أنه ماذا يترتب على أحيائه موات بالأصل، هل تترتب الملكية أو شنو أو الأحقية؟ السيد المعتن اختار الملكية في المسألة السابقة، احنا قلنا لا، من الذي يثبت به هو شنو؟ مجرد الأحقية. هذا القسم الأول في الموات بالعارض يقول حكم حكم الموات بالأصل، أيضا يكون من الأنفال ويكون المالك هو الإمام عليه السلام، ويجوز لكل أحد شنو أحياءه، ويترتب عليه شنو على خلاف الملكية أو الأحقية. فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجري عليه حكم مجهول المالك. ليش؟ لأن مالكه معلوم هو الإمام عليه السلام، فلا يجري عليه حكم مجهول المالك. هذا هنا نقول بأنه من الممكن الحاق صورة أخرى بهذا القسم الأول، وهو ما كان عامرا بالذات ثم طرأ عليه الموتان كما ذكره بعض الفقهاء. كان عامر بالأصل مو موات، كان عامرا بالأصل ثم طرأ عليه الموتان. موتان هذا نلحقه بماذا؟ بهاي ما الأمم الدارسة والأمم كذا وكذا، طبع عليه من دون أن يطبق عليه هاي العنوان اللي ذكره في القسم الأول اللي هو شنو؟ الأراضي الدارسة المتروكة والقلى كذا التي كانت الأمم الماضية والكذا إلى آخره. لا، مو الأمم الماضية، ولا إشارة إلى قوم معينين، لا، أراضي كانت سابقا عامرة لكن طرأ عليها الموتان للأمور الطبيعية التي تحدث في الكون، وما أكثر تحدث في الكون، فأوجبت موتان شنو؟ ما كان عامرا من بلاد معينة. هذا حكم حكم هذا، بمعنى هذا أيضا يدخل في الأنفال، هذا يكون من الأنفال المملوكة علما للإمام عليه السلام. وعلى كل حال هي مما يجوز أحياؤه لكل أحد، ويترتب على الأحياء أما الملكية أو الأحقية. وأما القسم الثاني، القسم الثاني هو ما إذا كان المالك مجهول لم يعرف بشخصه، مجهول لا يعرف بشخصه. يقول: ففي جواز أحيائه، هل يجوز الغير أن يحييه؟ موات بالعارض مملوك لشخص مجهول لا يعرف بشخصه، إذا خرب هذا صار مواتا كما هو المفروض، ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان. يقول الماتن: المشهور هو الأول، يعني شنو؟ يجوز إحياؤه وعمارته. المشهور هو الأول، لكن الأحوط فيه الفحص، ما دام المالك مجهول فالأحوط فيه الفحص عن صاحبه، يفحص عن صاحبه إذا عثر عليه. وأما إذا ما عثر عليه يقول: وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، يتعامل مع هذه الأرض الموات بالعارض معاملة مجهول المالك. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو شنو؟ ما يكون له مالك شنو؟ معلوم مشخص. احنا اللي نقول تعليقا على هذا الكلام وهذا التفصيل هو هذا: أن هذين القسمين يعني الثاني والثالث مجهول المالك ومعلوم المالك الموات بالعارض، أن هذين القسمين اتفقان في جميع الأحكام التي يذكرها السيد الماتن تقريبا في جميع الأحكام، فلا داعي لذكرهما كقسمين شنو منفصلين، ينبغي إدراجهما في الحكم، يتفقان في جميع الأحكام تقريبا. مثلا يتفقان في أنه في صورة الإعراض عن الأرض، صورة الإعراض عن الأرض، صورة الإعراض عن إحياء الأرض، نذكرها صورة ثانية، في صورة الإعراض عن الأرض لأن سلمان تعرض لها، صورة الإعراض عن الأرض، في صورة الإعراض عن الأرض يجوز حينئذ الإحياء بلا حاجة إلى الإذن لأذن المالك، ويترتب عليه أثر، وهذا الإحياء يترتب عليه الأثر سواء كان المالك مجهولا أو كان شنو على كلا التقديرين، ما دام المالك أعرض عن الأرض، أعرض عن الأرض لا إشكال في أنه يجوز شنو للغير أخذها وإحياؤها والتصرف فيها بلا إشكال، هذا في صورة الإعراض عن الأرض بأدلة الإعراض، بأدلة الإعراض التي تذكر في محلها، كل من أعرض عن حاجة يجوز أخذها، يجوز للآخر يأخذها. نعم أكو كلام في أنه هل بمجرد الإعراض تخرج عن ملكه أو أنها لا تخرج عن ملكه إلا بأخذ غير لها، هذا كلام، لكن بالتالي في صورة الإعراض لا إشكال في جواز أخذ هذا الذي أعرض عنه أرضا كان أو غيره، والتصرف فيه وإحياء بلا إشكال، من دون فرق بين أن يكون المالك مجهولا أو يكون شنو صورة ثانية، صورة الإعراض عن إحياء الأرض اللي ذكرها السيد الماتن كما سنقرا البعض، صورة إحياء عن إحياء الأرض، أعرض عن إحيائها ما أعرض عن الأرض، أعرض عن إحياء الأرض، تعمير الأرض، أهملها، أخربها، لكن لم يعرض عنها، عن ذات رقبة الأرض لم يعرض. في هذه الصورة أيضا نقول بأنه يجوز إحياؤها، ويترتب على هذا الأحياء الملكية والأحقية على الخلاف بلا حاجة إلى الأخذ الإذن من المالك، من دون فرق أيضا بين أن يكون المالك مجهولا أو يكون شنو، إذا كان معلوم المالك أيضا يترتب الأثر على الأحياء ما دام أعرض، إذا كان مجهول أيضا كذلك، فلا فرق بين القسمين بلحاظ هذا الحكم. هذا سيد ماتن طبعا أشار إلى هذا الفرق كما سنقرأ العبارة. زين انتهى الوقت، وصلى الله على